أحد ويستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع. وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يعد مخالفة صريحة للتعليمات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة. ودعت المفوضية الكيانات السياسية ووسائل الإعلام إلى الالتزام التام بضوابط الصمت الانتخابي للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع. ولتسليط الضوء على الانتخابات البرلمانية المقررة في العراق، نستمع وإياكم إلى رؤية الكاتب والمحلل السياسي سعيد البدري في مقابلة خاصة مع إذاعة طهران.
نحن أمام استحقاق وطني ودستوري، هذا الاستحقاق يتمثل في الانتخابات السادسة النيابية التي تجري في العراق وسط حالة الحقيقة من الترقب وأيضا التحدي اللي يعني يقوم بها أبناء الشعب العراقي. يعتبرون هذه الانتخابات واحدة من أهم الانتخابات النيابية لما فيها من تحديات. هذه التحديات تتمثل بوجود مشاريع تستهدف وحدة وأيضا الوجود الوطني العراقي، على اعتبار المشاريع التي تتحرك في المنطقة تذهب باتجاه معاداة أبناء الشعب العراقي وبلدان المنطقة عموما من قبل دول الاستكبار وأيضا الكيان المجرم المؤقت في الأراضي المحتلة عموما. أكثر من ظاهرة نشاهدها في هذه الانتخابات، كثرة القوائم الانتخابية، أيضا دخول المال السياسي وبعض ما يتحدث عنه الخبراء والمراقبين، وهذا المال السياسي الذي بدأ يتحرك وبدعم بكل تأكيد من بعض البلدان الطائفية التي تمثل المشروع الأمريكي والتي تستهدف بهذا الشكل أبناء الأغلبية. ذلك هناك رد فعل، ومع تنامي الخطاب الطائفي اللي حاول البعض أن يسوق انتخابيا، أتصور أن حالة النضج لن تسمح لأمثال هؤلاء بأن يأخذوا أكثر من حجمهم الطبيعي، على اعتبار أن أبناء الأغلبية الشيعية ينتمون لقوى متعددة، أغلبها هي قوى مجاهدة وترفع شعارات خدمة المواطن العراقي. يدركون خطورة هذا، ولذلك قواعدهم وناسهم ومواطنينهم وأبناء شعبهم سيقفون بالتأكيد ضد من مثل هذا السلوك الذي يضرب قواعد الديمقراطية الناشئة في العراق. أتصور أن المشاركة هذا العام أو هذه الدورة ستختلف عن الدورات السابقة، ونأمل في نهاية المطاف أن ينعم العراقيين وأبناء المنطقة عموما بالأمن والازدهار، وأن يبنوا مستقبلهم، وأن نحظى بمجلس نواب فاعل. تكون منطلقات هذا المجلس هي منطلقات وطنية خالصة بعيدا عن أي أجندات ممكن أن تحاول بعض الجهات الاستكبارية أن تنفذها على حساب كرامة وحرية أبناء الشعب العراقي.
شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على مدينتي غزة وخان يونس في خروقات جديدة لوقف إطلاق النار، كما وصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وتدمير لمبان سكنية ومنشآت شرق مدينة غزة. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني في رفح، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار منذ نحو شهر، ارتكبت قوات الاحتلال عشرات الخروقات، ما أسفر عن أكثر من 240 شهيدا ومئات الإصابات. أعلنت مصادر طبية لبنانية عن ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة راشيا الوادي في البقاع شرقي البلاد، كما أصيب 7 أشخاص صباح اليوم في اعتداء آخر بمسيرة إسرائيلية استهدفت عبر صاروخين موجهين سيارة بالقرب من مستشفى الشهيد صلاح غندور بمدينة بنت جبيل جنوب لبنان. سياسيا، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي غير وارد، وقال إن من يطلب التطبيع فعليه أن يعرف أنه غير ممكن، مشددا على أن هذا الموقف لن يتغير. أصيب مواطن وعدد من المتضامنين الأجانب ومسعفون وصحفيون بجروح خلال اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيتا وقرية بورين جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المواطنين خلال قطف الزيتون في المنطقة الشرقية من قرية بورين. في قرية بيتا هاجم قطعان المستوطنين المشاركين في فعالية لقطف الزيتون بأراضي جبل قماص، ما أدى لجرح عدد من المشاركين بينهم مسعفون وصحفيون ومتضامنون نتيجة إصابتهم بالحجارة. قالت وزارة الإعلام في حكومة أفغانستان إن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا بين أفغانستان وباكستان انتهت دون التوصل إلى حل قابل للتطبيق. وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدية بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول في 9 من تشرين الأول شكلت أبرز خلفيات هذه الجولة. من جهته قال وزير الدفاع الباكستاني أن المفاوضات في تركيا فشلت بسبب عدم مرونة وفد طالبان، مؤكدا أنه لا إمكانية لعقد المفاوضات لأنها بلا فائدة. بهذا مستمعينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات السياسية والخبرية يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 4:45. تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي معكم على الهواء. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:22، وبعد الأذان لنا عودة إلى برنامج معكم على الهواء. عند 6:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة، آيات وأحاديث تقدم إليكم عند 6:11. السبطاني في القرآن والسنة يقدم إليكم عند 6:25. أما عند 6:41 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. قسم الأخبار يقدم إليكم عند 7:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق نشرة خبرية، إعادة للبرنامج الاجتماعي دنيا الشباب تقدم إليكم عند 7:43 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 8:00 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة وفي رعاية الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نحدثكم عن موضوع جميل جدا، وهو لماذا نحب الأئمة عليهم السلام؟ أصدقائي الأعزاء، سوف أحدثكم اليوم عن أئمتنا عليهم السلام. وقبل كل شيء أحب أن أذكركم بأن الأئمة عليهم السلام هم أحفاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل بيته الذي كان يحبهم ويوصي أصحابه بحبهم. وبما أننا نحب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذا فإننا أكيد 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 نحب من أحبه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أحكي لكم ما أخبرتني به أمي عن أئمتنا عليهم السلام، سأطرح عليكم الحزورة. حزورتنا هي: ما هو الشيء الذي توجد فيه ثقوب ولكنه يحفظ الماء بداخله؟ سوف أعطيكم الإجابة في نهاية البرنامج. حسناً، الآن يا أصدقائنا الحلوين نستمع إلى تمثيليتنا لهذا اليوم، إلى تمثيليتنا الجميلة مع غابة الحيوانات، مع أصدقائنا وصديقاتنا الذين يشاركوننا بتمثيلياتهم الحلوة.
صغاري الأحبة، كانت هناك امرأة توفي زوجها وتركها هي وولدها مجيد، وكرست هذه المرأة كل وقتها لتربية ابنها حتى إنها رفضت كثيرا من طالبيها للزواج، وضحت بكل شيء في سبيل تعليم وتربية ابنها.
يا إلهي، لا أعلم لماذا تأخر ولدي مجيد الليلة، أرجو أن يكون بخير. إذا لم يأتي الليلة ماذا أفعل؟ يا إلهي يا إلهي، أرجوك كن حافظا له. إنه هو ولدي، لقد جاء. الحمد لله الحمد لله.
مرحبا يا أمي.
أهلا أهلا يا عزيزي مجيد، أين كنت؟ لقد تأخرت، قلقت عليك يا ابني.
لقد تعرفت على صديق فذهبت معه إلى شاطئ البحر فلم نشعر بمرور الوقت، أنا آسف يا أمي.
ومن هذا الصديق الذي تعرفت عليه؟
لا أظن أنك تعرفينه، اسمه رسول.
وهل هو صديق وفي أم صديق مصلحة؟ هيا مجيد.
أظنه صديقا وفيا يا أمي. وإلا أي مصلحة يرتجيها من ورائي؟
لكي يطمئن قلبي لابد أن أختبره يا ولدي.
وكيف ذلك؟
أدعو صديقك رسولا ليتغدى معك، وإذا قال لك وما هي المناسبة قل له بمناسبة صداقتنا.
إن شاء الله يا أمي. إن شاء الله.
وفي اليوم الثاني يا أحبتي، قال مجيد لصديقه:
رسول، أنت مدعو عندي غدا على الغداء.
وما المناسبة؟
بمناسبة صداقتنا يا رسول.
يا أخي لا داعي للعزائم، أنا صديقك ويكفي أن نتناول معا حتى لو كان خبزا جافا.
يا أخي يا صديقي، سوف تأكل من غدائنا وليس هناك أي تكليف.
ما دمت تصر على ذلك يا مجيد فأنا ليس عندي مانع.
إذن سأخبر والدتي لتعد لنا طعاما طيبا.
يا مجيد، أعود وأكرر لك مرة أخرى، لا داعي لأن تكلف والدتك بإعداد الطعام.
حسنا حسنا يا صديقي، لا تقلق.
نعم أحبتي، قامت والدة مجيد بإعداد الطعام، وبعد الظهر وصل رسول ودخل غرفة مجيد فأحضر له الشاي والقهوة والفواكه.
يا مجيد، لقد سببت لك ولوالدتك الإزعاج.
ما هذا الكلام يا صديقي؟ أما الآن هيا وتفضل كل الطعام، ولكني أنا ذاهب ولا أستطيع أن أتناول الطعام معك.
ولماذا يا مجيد؟
إن والدتي تحتاج أن أنجز لها مهمة ضرورية الآن، وسوف أذهب وأتركك لتتناول الغداء قبل أن يبرد.
لا يهمك يا مجيد، اذهب واقضي حاجة أمك، وإذا تحتاجني سأرافقك.
لا يا صديقي، سأعود بسرعة، سأعود.
ماذا تقول؟
نعم أحبتي، خرج مجيد وترك صديقه رسولا جالسا في الغرفة وأمامه الأكل، فقام رسول بخلع غترته وغطى بها صحن الغداء وما حوله، ثم سحبه إلى جانب الغرفة وتركه، وجلس هو بجانب شباك الغرفة المطل على الشارع يتفرج. وفي حين كان مجيد وأمه ينظران إلى رسول، وظل هكذا مدة ساعة، وبعدها:
مرحبا يا صديقي رسول.
أهلا أهلا.
أعتذر إليك، لقد تأخرت عليك.
ماذا تقول يا مجيد؟ إن الأم نعمة عظيمة ويجب إطاعتها. يبدو أنك تحب أمك كثيرا، بارك الله فيك.
أجل وهو كذلك، أرجو أن يكون الأكل قد أعجبك.
سيعجبني إذا أكلت معي يا صديقي.
ألم تأكل إلى الآن؟
وهل يطيب الأكل إلا جماعة وخصوصا ونحن أصدقاء وسنصبح إخوة إن شاء الله؟ هات الأكل ودعنا نأكل يا صديقي. هيا.
طيب.
نعم أحبتي، سحب مجيد الصحن وأكل الطعام معا، ثم رجع الولد إلى أمه فقال لها:
ماذا تقولين الآن يا أمي العزيزة؟
نعم الصديق، هذا الصديق الذي أريده لك، لأنه وفي لك حقا ويحترم الأم ويسعى لمساعدتك أيضا.
نعم يا ماما،
أحسنت يا مجيد، أحسنت.
طيب أحبتي، رجع مجيد إلى صديقه وأخبره بالقصة، فضحكوا وأصبحت صداقتهم يضرب بها المثل.
هالوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
يا محلى الجو بهاليوم، والكون انفتحت أزهاره وتفوح عطور الجوري، والغيم يلاعب أمطاره. قوموا ويانا يا حلوين، لا يقعد واحد في داره، ياخذ نقطار الفرحة من حاره يودينا في حاره. خنزور المختار نبوس أرض البقيع، خنزور المختار نبوس أرض البقيع.
دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
مسرورين لهالرحلة، وبأصوات الفرحة النادي، وتشاركنا بفرحتنا وتغني فراشات الوادي. نتعنى علي ونزوره، نركب ونصلى على الهادي، وبأرض النجف الحلوة غرت صوت الطير الشادي. يبو كل إخوتكم مركبنا واسيع، هلا يبو كل إخوتكم مركبنا واسيع.
دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
ياخذنا الشوق الوردي، وخيوط الشمس تدفينا، والكربلا بينا يسافر، وبلسان الفرح يناغينا. كل واحد ورده في ايده، ويشاهدنا البدر بعينه. ونزور حسين وعباس، ونعلق في الدنيا الزينة، دنيانا تتشكر من هذا الصانيع. دنيانا تتشكر من هذا الصانيع.
دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
توت 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 نتعنى الرضا ونزوره كلنا نقصد جنة مشهد ابن الزهراء والكرار نموت بحبه والله ليشهد ورده ببستان الدنيا والشامل تلمع فوق الخد آية بقرآن الهادي كل بستان بحبهم ورد على الخير يدلينا حبهم ما نضيع والله على الخير يدلينا حبهم ما نضيع
دنيانا حلوة وهبناسي من ربيع
توت 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 قربت تخلص رحلتنا والشاطر يفرح ويانا منه اللي يحب المهدي يرفع ايده ويصرخ انا نتأمل طلعت نورة وبظل الخالق يرعانا ويشاركنا بفرحتنا عصفورة رفرف جنحانا كل بلبل يتغنى بلسان البديع كل بلبل يتغنى بلسان البديع
أصدقاء دخلت إلى غرفة أمي فوجدتها جالسة على سجادة الصلاة وبيدها كتاب الأدعية تقرأه فسألتها ماذا تقرأين يا أمي؟ فقالت
أقرأ زيارة الأئمة عليهم السلام
فأردت أن تخبرني من هم الأئمة عليهم السلام فقالت
هم أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبعده ابناه الحسن والحسين عليهما السلام حفيدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولدا ابنته الزهراء سلام الله عليها ثم تسعة أئمة من ولد الحسين سلام الله عليهم أجمعين وقد أمرنا الله ورسوله أن نحبهم ونتبع سيرتهم
فسألتها هل تحبينهم؟ قالت
نعم يا نداء لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبهم فهل تحبينهم أنت؟
قلت طبعا يا أمي بكل تأكيد أرجوك يا ماما احكي للمزيد عن أئمتنا فقالت
اذهبي إلى الصالة وسوف آتي لأحكي لك
الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم
ماذا تفعل يا ولدي بالحديقة؟
أشاهد النمل يا أبي وهو يحمل فتاة الخبز ويأخذه إلى بيته ولكن أخبرني يا أبي كيف يعلم النمل أين يوجد الطعام فيذهب ويجلبه إلى بيته؟
أولا يا أحمد بيت النمل يسمى قرية
قرية؟
نعم وثانيا إن النمل على عدة أنواع منه النمل الكشافة وهو الذي يخرج من قرية النمل ويبحث عن الطعام وعندما يجده يفرز من جسمه مادة ذات رائحة معينة على طول الطريق إلى القرية وهذه الرائحة يعرفها النمل من نوع العمال فيخرج من القرية ويتتبع الرائحة حتى يصل إلى الطعام فيحمله ويجلبه إلى قريته.
يا إلهي.
نعم.
إذن النمل نوعان، كشافة يكتشف مكان الطعام، وعمال يجلبونه إلى البيت، أعني القرية.
نعم نعم هكذا. وهناك نوع آخر من النمل يا بني يا أحمد، هو النمل المقاتل.
النمل المقاتل؟
نعم، فعندما تهجم جماعة غريبة على قريته يخرج النمل ويقاتل دفاعا عن قريته.
هذا عجيب يا أبي.
نعم، والأعجب من ذلك أنه عندما يعثر النمل على الغلات ويجلبها إلى قريته يأكل قسما منها ويخزن الباقي كي لا تنمو الحبة في قريته وتخربها.
نعم. ولماذا يفعل ذلك يا أبي؟
أنا أيضا لا أعلم، ولكني قرأت في القرآن في سورة طه قول أحد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام: ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم يا بني، الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى النمل وكل الحشرات والحيوانات إلى ماذا تفعل وكيف ومتى.
وكيف تحمل النملة حبات الغلات وهي صغيرة جدا بالنسبة لحجم الحبات يا أبي؟
صحيح أن النملة صغيرة ولكنها قوية جدا، تستطيع أن تحمل أضعاف أضعاف وزنها. نعم، ولهذا قد ترى نملة واحدة تسحب حبة لمسافة حتى يراها باقي النمل فيساعدوها على نقل الحبة إلى قريتهم.
شكرا جزيلا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أني رأيت أمي تقرأ زيارة الأئمة عليهم السلام، وسألتها عنهم فأخبرتني أنهم أحفاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالت لي ولسناء:
بالإضافة إلى أن الأئمة عليهم السلام كانوا من أحفاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا مؤمنين وعلماء إسلاميين، كانوا ينشرون تعاليم الإسلام، يعلمون أصحابهم وطلابهم أحكام الدين الإسلامي، ويروون أحاديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، وكانوا يتبعون سيرته، أي أنهم كانوا يفعلون ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عباداتهم ودعائهم وأخلاقهم وسلوكهم. لهذا نحن نحبهم لأننا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من يتحلى بأخلاق وإيمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
الآن أريد أن أطرح عليكم الحزورة مرة أخرى. حزورتنا: ما هو الشيء الذي توجد فيه ثقوب لكنه يحفظ الماء بداخله؟ بإمكاني أن أقدم لكم توضيحا يا أصدقاء، توضيحا صغيرا جدا جدا جدا. بإمكانكم أن تبحثوا عن الإجابة داخل المطبخ يا أصدقاء. نعم، داخل المطبخ. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة حنين سعود. السلام عليكم حنين.
وعليكم السلام.
حنين، باعتبارنا نحن مسلمون، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة ماذا يأتي؟
الإمامة.
أحسنتي، ما معنى الإمامة؟
بعد النبي إنه لازم يجينا إمام نتقي به، يعني يعلمنا هم طريق الصواب، ويعني يجينا على المود إحنا نعرف طريق الصواب، نعرف نعرف شو نسوي.
نعم. طيب كم إمام عندنا؟
12
إمام. هل تحبين أمتنا؟
نعم.
لماذا تحبينهم؟
لأنه هم ضحوا على مودنا وعلمونا طريق الصواب، وراح نمشي احنا على طريقهم على مود احنا باتعبهم، يعني ان شاء الله نلتقي بيهم ونشكرهم لأنه ضحوا على مودنا.
احسنتي.
إذا حبينا الأئمة يعني إنه إحنا نحب الإسلام ونحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسنتي. طيب كم إمام عندنا؟
12 إمام عندنا.
هل تستطيعين أن تعدينهم؟
الإمام مو بصراحة، الإمام حسين، الإمام الحسين، الإمام العسكري، الإمام المهدي، الإمام العلي، والإمام باقر، الإمام جعفر الصادق.
نعم.
إمام محمد الجواد. الإمام موسى الكاظم. إمام الرضا.
أحسنتي كثيرا حنين سعود، شكرا جزيلا لك.
سمعتم يا أصدقاء، فإن أئمتنا عليهم السلام كانوا أحفاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا علماء إسلاميين، كانوا يعلمون الناس أحكام الدين الإسلامي ويروون الأحاديث عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا نحن نحبهم لأنهم علمونا الكثير من أحاديث وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
اليوم لدي دروس وواجبات كثيرة، فجئت إليك بسرعة كي أستمع إلى معلومة اليوم وأعود لإكمال الدراسة والواجبات. وسأبدأ بتحريك الدولاب.
وها هي كرة اليوم تسقط من الدولاب يا نرمين.
وأي حرف مكتوب عليها يا جدتي؟
إنه حرف العين يا نرمين، حرف نتلفظه من أعماق الحلق.
أها، حرف العين. إذن كلماتي هي عصفور، عنكبوت، عجوز. نعم. عسل، عين، عيد، عش، وغيرها من الكلمات.
إنها كلمات صحيحة، وسأتحدث لك وللأحباء عن شاعر موال لأهل البيت عليهم السلام.
وكم أنا متشوقة لأتعرف على هذه المعلومة يا جدتي.
إذن اسمعي جيدا، إنه الشاعر العبدي، والذي كان يعيش في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وكان من أصحابه الأوفياء.
وماذا عن حياته ومواقفه يا جدتي؟ هل يمكن أن تشرحي لنا أكثر؟
نعم يا عزيزتي، اسمه سفيان العبدي، وقد ولد في مدينة الكوفة، وكما قلت لك كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وكان معروفا بصدق نيته لأهل البيت عليهم السلام والمتقربين إليهم بشعره وولائه.
وهل كانت له مواقف مع الإمام الصادق عليه السلام؟
نعم، فتذكر لنا الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لأصحابه فيما يخص الشاعر العبدي: يا معشر الشيعة، علموا أولادكم شعر العبدي فإنه على دين الله.
يا إلهي، إذن تعلمت اليوم ككل مرة معلومة رائعة منك يا جدتي، وإنها كانت حول شاعر كبير ألا وهو العبدي.
نعم يا حبيبتي، إنه كان من كبار الشخصيات في القرن الثاني للهجرة.
شكرا لك يا جدتي.
أهلا بك يا عزيزتي، والآن عليك الذهاب لإكمال دروسك وواجباتك المدرسية.
سمعا وطاعة يا جدتي.
بارك الله بك، بارك الله.
هيا أصدقائنا الحلوين، قبل أن أودعكم، هل تريدون إجابة الحزورة؟ طبعا نعم، طبعا الكل يقول نعم. سأقول لكم الحزورة: ما هو الشيء الذي كله ثقوب لكنه يحفظ الماء بداخله؟ إنه، وقلت لكم بأن ابحثوا عنه في المطبخ. نعم يا أصدقاء، في المطبخ. إنه مادة الإسفنج. نعم، مادة الإسفنج. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الحجاج حيال القضية الفلسطينية. نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1989. يجب على حجاج بيت الله الحرام والإخوة والأخوات الذين اجتمعوا في بيت الله هذا العام من جميع أرجاء العالم أن يقوموا ساعين لجعل الحج حجاً إبراهيمياً ومحمدياً، وذلك عبر طرح المصائب والمشكلات التي يعاني منها المسلمون والسعي لإيجاد الوحدة والتعاضد بين المسلمين الذي يعد الشرط الرئيس لنجاة المسلمين من قبضة إمبراطورية المال والقوة والهيمنة العالمية ونشر المعارف الإسلامية الأصيلة وتبادل الآراء لتحديد الوظائف الكبرى للمسلمين في الفترة المعاصرة. إن شعار اجتثاث الكيان الصهيوني هذه الغدة السرطانية الذي طرحه الإمام العظيم والقائد الإسلامي الكبير الإمام الخميني قدس سره لا بد أن يطرح بقوة وصلابة وأن يتبدل في الحج إلى صوت المسلمين بأجمعهم رغم ميول المساومين والسياسيين النفعيين. لا بد في الحج من دراسة قضايا العالم الإسلامي، وإن أكبر قضية عامة للمسلمين بعد ضرورة التأهب للدفاع عن الإسلام وهوية المسلمين الجماعية هي قضية الشعوب المظلومة والمجاهدة التي تطاولت عليها يد الكفر والطغيان والاستكبار لقمعها وظلمها وفرضت عليها أشد ظروف الحياة. والمصداق البارز لهذه الشعوب هو الشعب الفلسطيني المظلوم. منذ 40 عاما قد طرد هذا الشعب من بيته وداره، ثم إنه عاش غريبا في وطنه، وقد أصيب جسد الأمة الإسلامية بهذا الجرح الدامي والأليم منذ 40 عاما على يد الصهاينة المجرمين وعبر مؤامرة حاكتها الدول المستعمرة والمناهضة للإسلام، وينثر الملح عليه في كل يوم. هذا هو سلوك المنظمات الدولية وبعض الحكومات الغربية وإنجلترا وغيرها. هناك طائفة من المسلمين قد تعرضت للظلم وهي بانتظار الإبادة الجماعية. ماذا يفعل المسلمون في هذا الشأن؟ هل يوجد سبيل غير الحج؟ إن العامل الذي يزلزل القوى الاستكبارية هو سواد الناس، وإلا لتجتمع دول عدة في المؤتمر الفلاني وفي الزاوية الفلانية من العالم وتصدر قرارا، فإنهم لا يكترثون به ولو أصدروا 100 قرار فإنها دون جدوى. ألم تصدر قرارات عدة حتى الآن ضد الصهاينة الغاصبين؟ كلها ذهبت أدراج الرياح، فالقرار لا يعود بالنفع. وإن العامل الذي يجيب القوى الاستكبارية بالمعنى الحقيقي هو وجود الشعوب. وهل يوجد أفضل من الحج حيث يجتمع فيه مليونا مسلم من جميع البلدان الإسلامية؟ ولو سألت أيا منهم ما هو شعوركم حيال قضية غوراجدا في البوسنة والهرسك لأجاب أود لو أذهب إلى غوراجدا وأدافع هناك عن المسلمين المظلومين. أليس من المؤسف أن نفتقد هذه الجماعة؟ أليس من المؤسف أن يذهب هذا الاجتماع الجيد الذي بإمكانه أن يكون زاخرا بالبركة وأن ينجي أرواح عدد كبير من المسلمين هباء منثورا؟ وهل يعد هذا تسييسا للحج؟ الحج فريضة لدراسة قضايا العالم الإسلامي وفلسطين. المخططات الخيانية لبث الخلافات والفرقة بين المسلمين وإشاعة سوء الظن وعدم الثقة بين البلدان الثائرة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقضية فلسطين والمساعي الرامية لعزل المناضلين وإطفاء جذوة الجهاد الفلسطيني والأداء الإعلامي للحكومات الغربية المعادي للإسلام ودعمهم لمن أهانوا المنزلة المقدسة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والتمهيد لحروب داخلية وتقسيم بعض البلدان المسلمة وإخافة الحكومات والشعوب الثائرة من معارضة طلاب الهيمنة الغربيين والترويج لوهم أن مستقبلهم رهن بالاستسلام أمام المعتدين وغير ذلك من مثل هذه القضايا المهمة والحيوية هي في عداد القضايا المهمة التي يجب أن يجري التأمل والتعمق فيها خلال فرصة الحج وفي ظل التعاطف والتقارب بينكم أيها الحج. التوقع من الحكومات غير المسلمة الأوروبية. إن المتوقع من الحكومات غير المسلمة وعلى رأسها الحكومات الأوروبية ألا تلتزم الصمت حيال الجرائم التي ترتكب ضد شعب وضد الرجال والشيوخ والنساء والصبيان والطفل الرضيع. لماذا يلتزمون الصمت؟ ولماذا ما زالوا يدافعون عن هذه الدولة الغاصبة المحتلة رغم كل هذه الجرائم؟ ألا يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان؟ إن لم يكن هذا الكلام أكذوبة وخديعة ولعبة سياسية ووسيلة لنهب الشعوب، فهنا ساحة الامتحان. ها هنا حقوق الإنسان تنتهك، فليتخذوا موقفا وليتكلموا وليدينوا جرائم الكيان الصهيوني وليضغطوا عليها. إنهم حينما يحاكم بعض المجرمين اليهود في المنطقة الفلانية من العالم بجرم التجسس يعبئون قواهم ويرون من الواجب عليهم التدخل والكلام، والحال أن الذي يجري هناك هو معاقبة مجرم وعمل بالقانون، وهنا شعب يتعرض للظلم فليتدخلوا. لماذا لا يتدخلون؟ إنها وصمة عار على جبين الحكومات الأوروبية وغيرها أن تتأثر بالأشخاص الصهاينة والشركات التابعة للصهاينة والأثرياء الصهاينة. نحن لا نقول شيئا لأمريكا ولا نتوقع منها شيئا، إنها لن تفعل ولا تستطيع أن تفعل، لأن الحكومة الأمريكية في قبضة الصهاينة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
رب الوجود. رب الوجود ولا معبود إلا رب الوجود ولا معبود إلا رب غفور ودود عائل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشى وتخشى الله 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 هو الله
هو الله
رب الوجود ولا معبود إلا هو رب الوجود ولا معبود إلا هو سبحانه قد تجلى في تفرد وفي أولاه وفي نعمى عطاياه الله 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 هو الله
هو الله
رب الوجود ولا معبود إلا هو رب الوجود ولا معبود إلا هو سبحانه قد تجلى في تفرد وفي علاه.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن اعترافات ترامب الإجرامية لها أثار قانونية تتحمل أمريكا كامل المسؤولية عنها. العراق يدخل مرحلة صمت الانتخابي استعدادا للانتخابات البرلمانية. شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في البقاع اللبناني وسبع إصابات في بنت جبيل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وجه المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني رسالة إلى الأمين العام للمنظمة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بمحاسبة الولايات المتحدة وتعويض الشعب الإيراني. وكتب رواني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بوضوح بأنه تولى شخصيا قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يثبت المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن العدوان العسكري ضد إيران. وأكد إيرواني أن هذا الاعتراف الأمريكي بالدور المباشر لواشنطن في الحرب الإسرائيلية على إيران تترتب عليه آثار قانونية دولية تتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عنها. وحول تأكيد طهران بأن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمشاركة المباشرة في العدوان الإسرائيلي على إيران يعتبر دليلا واضحا على تورط واشنطن وتواطئها الكامل في الهجوم على إيران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في تصريحات غير مفاجئة
اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان المسؤول الأساسي عن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو حزيران الماضي، بعد أن أنكر سابقاً معرفته أو دور واشنطن في العدوان.
كانت لدينا محادثات جيدة للغاية مع إيران، أريد أن أكون صريحاً، حذرت نتنياهو من أي تحرك ضد طهران. في الحقيقة هو لم يكن تحذيراً بمعنى